إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بمناسبة قرب الحج أرتأيت أن يكون في هذه الدروس دراسة للمناسك من كتاب فتح البر الذي كنا بدأناه في السابق، فبهذه المناسبة نحاول أن نتدارس مع إخواننا المناسك. فبالنسبة للذين لم يسبق لهم أن ذهبوا إلى تلك الأماكن الطيبة فيستفيدوا هذه الأحكام، وأما بالنسبة للإخوة الذين ذهبوا فنذكرهم ولعلهم يتذكرون، وأما بالنسبة للذين لم ييسر لهم أن ذهبوا ولا قدرة لهم فعلى الأقل نشوقهم ونحفزهم حتى تتجدد النية في نفوسهم ويصبح الذهاب إلى تلك الأمكنة أمنية من الأمان حتى يتم الفرض الذي فرضه الله على عباده. فمن كتاب المناسك نبدأ، وهو نبدأ وهذا كنا بدأنا فيه قبل، وهو كتاب السفر، كتاب السفر وأحكامه. ولا شك أن الحج من أعظم ما ينبغي أن يدرس في قضية السفر إليه، وسفر الحج له أحكام تخصه، وعموم السفر أيضا سيأتي في هذه الدراسة إن شاء الله عارضا. فنبدأ بهذا الحديث المبارك وبهذا العنوان، ما جاء في سفر المرأة بدون محرم. روى الإمام مالك رحمه الله بسنده عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. هكذا يروي الإمام مالك هذا الحديث هكذا بسنده، وقد رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب قصر الصلاة، ورواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، ورواه غيرهم. وبالنسبة للحديث فقد رواه مع أبي هريرة جماعة من الصحابة على اختلاف في ألفاظهم، ومعظم هذه الروايات فهي في الصحيح. فعن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. هذا هو الذي يسمى في مصطلح الحديث بالشاهد. فحديث الإمام مالك عن أبي هريرة، وهذا عن ابن عباس. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليهما. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وفي لفظ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها. ورواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. إذن كل هذه الأحاديث التي سمعتم فهي تشهد للحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ. وبالنسبة للإمام مالك بترتيبه أخرجه في كتاب الاستئذان، وهو من أواخر كتب الموطأ حسب ترتيب الإمام مالك رحمه الله، فأخرجه في كتاب الاستئذان. وبالنسبة لسند الحديث ولألفاظ الحديث، فبالنسبة للألفاظ قد سمعتم بعضها، وبعضها في مسيرة برد، يعني مقدار برد، وفي بعضها مسيرة يوم، وفي بعضها مسيرة ليلة، وبعضها في ثلاثة أيام كما سمعتم، وفي بعضها مسيرة يوم وليلة. وكلها ألفاظ ثابتة رواها أصحاب الصحاح وأصحاب السنن. وبالنسبة للحديث الذي معنا، فبالنسبة لرواية الإمام مالك في الموطأ تلاحظون أن السند عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة، وفي بعضها خارج الموطأ عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، فيرويه عن أبيه بدل أن يرويه مباشرة عن أبي هريرة. واختلف في هذا الحديث على صالح ابن كيسان، واضطربت ألفاظه واضطرب سنده ومتنه كما بين ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. وبالنسبة لهذا الاختلاف الذي فيه ثلاثة أيام وفيه يوم وليلة أو فيه يوم أو فيه برد أو فيه غير ذلك، فقد وجهه الإمام بن عبد البر رحمه الله في آخر البحث، وقال بأن هذه الألفاظ خرجت على أسئلة وجهت للرسول صلى الله عليه وسلم، فبعضهم سأله عن مسيرة يوم وليلة فأجاب، وبعضهم سأله عن مسيرة ثلاثة أيام فأجاب، وبعضهم سأله عن مسيرة برد فأجاب عليكم السلام، فكل أجابه حسب سؤاله. فلهذا لا يقال بأن هذه الألفاظ مضطربة ومتباينة وبالتالي يجب طرحها، فقائل هذا لا يعرف طريقة توجيه النصوص وكيف، وقد خرج بعضها البخاري ومسلم، وكما قلنا أكثرها في الصحاح وأساندها في غاية من الصحة والنظافة، ولا علة فيها إلا ما ذكرناه عن صالح بن كيسان في اضطرابه في ألفاظ الحديث في روايته هو فقط. بالنسبة للسند اللي عند الإمام مالك فيه سعيد بن أبي سعيد والجديد، وأما أبو هريرة فقد ترجمنا له غير ما مرة، وبينا بأنه من المكثرين لرواية الحديث، وهو من أمراء المؤمنين في هذا الشأن، وممن خصصوا أنفسهم لجمع هذا العلم، وجعله واتخذه المستشرقون لعنهم الله غرضا في الطعن في السنة، وذكروا حوله شبها كثيرة، وقد أجاب كثير من العلماء المعاصرين على تلك الشبه الواهية والباطلة. فيستحسن بالنسبة لطلبة العلم الذين يريدون معرفة الأمور على حقيقتها أن يرجعوا إلى تلك الأجوبة التي أجاب بها العلماء في قضية أبي هريرة، فوضعوا شبه حول حفظه وكيف حفظ هذا القدر مع أنه أسلم إسلاما متأخرا في سنة 7، يعني في سنة خيبر من الهجرة، وحفظ هذا العدد الكبير، ووضعوا حول اسمه قالوا بأنه اضطرب في اسمه، هل اسمه عبد الله أو اسمه عبد الرحمن أو اسمه كذا عبد شمس. فهذه تقريبا الشبه التي حاموا حولها، ولا شك أن العرب كانت تمتاز بحفظ قوي، وبعضهم كان يحفظ من الشعر ضعف ما حفظه أبا هريرة، يعني ضعف أضعاف، كان يحفظ أكثر من 4000، كان اللي كان يحفظ 50000 قصيدة. فهذا يعني لا يستغربه إلا من لا يعرف تاريخ العرب وتبلد، يعني هم المستشرقون على خبثهم وسوء نواياهم يقيسون على أنفسهم، لأنهم لم يؤتوا حفظا، ما عندهم حفظ، المستشرق باحث يبحث، عندهم طرق لتنظيم البحث لكن لا يستحضرون النصوص ولا يستطيعون ذلك. لكن الصحابة والعرب عموما وإلى يومنا هذا عندهم من يعني القدرة على الاستحضار وعلى الحفظ ما هو واضح لمن عاشرهم وتعلم على أيديهم. المهم يعني اللي يبغى الذي يريد يرجع إلى الشبه وإلى الجواب عليها يرجع إلى ما كتب في أبي هريرة، وهي كتب كثيرة، هل كتاب السماحي كتاب جيد وكتب أخرى غيرها معلم أيضا رحمهم الله، فالذين أخذوا هذه الشبه وجاوبوا عليها. أما بالنسبة لتلميذه اللي هو سعيد ابن أبي سعيد، فقد ترجم له ابن عبد البر في التمهيد، وترجم له أيضا الذهبي في السير، وترجم له البخاري في التاريخ الكبير، وترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ، وترجم له المزي في تهذيب الكمال، وابن حجر في تهذيب التهذيب، وكل من يعني ترجم في الرجال فيترجم له، وهو معروف بإمامته وثقته وجلالة قدره في رواية الحديث كما وصفه بذلك الذهبي في السير، فقال فيه الإمام المتقن المحدث العالم الجليل. روى عن أبيه وعن جمع من الصحابة، منهم أم المؤمنين، ومنهم أبو هريرة وسعد ابن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وجماعة. وروى عنه ابناؤه سعد وعبد الله وابن أبي ذئب والإمام مالك وسفيان وجماعة أيضا، وخرج حديثه أصحاب الصحاح فرمزوا له بالرواية اللي عند الجماعة. وبالنسبة لما قيل فيه أنه اختلط، ولكن ابن سعد ابن عبد البر ذكر هذا الاختلاط في ترجمته، وابن سعد رحمه الله حدد اختلاطه بأنه اختلط قبل موته بأربع سنين، ويقول الذهبي بأنه لا تعرف عنه الرواية بعد الاختلاط، يعني من حسن الحظ أنه لم يروي حديثا بعد اختلاطه، بعدما اختلط لم يروى عنه. فهذه يعني من الفوائد التي أفادها الذهبي رحمه الله. أما ابن عبد البر فقد أطلق في التمهيد الاختلاط وسكت، أما الذهبي فقد حدد يعني المدة الزمنية التي يعني اختلط فيها قبل وفاته. وسمي بالمقبوري لأنه كان يسكن في بجانب مقبرة البقيع، ويقال له المقبوري بالضم والمقبري بهذا بالفتح، لأنها يقال فيها المقبوري ويقال فيها يعني المقبري بالفتح. واختلفوا أيضا في سنة وفاته، ولعل الذهبي يذكر بأنه توفي سنة 25 وقيل 23، وعشرين وقيل ستة وعشرين، وإذا كان في هذه السنوات فابن شهاب الزهري قد توفي سنة 25، وأما أبوه فقالوا إنه توفي في زمن على ما ذكر ابن عبد البر في زمن عمر بن عبد العزيز أو الوليد بن عبد الملك، فتقريبا يعني ترجمته هذه هي هذا الذي فيها. ويكفي أنه رحمه الله أنه ثقة. إذن هذا الذي في ترجمة هذا الرجل بالنسبة لأبو سعيد المقبوري، وكنيته أبو سعد يعني يكنى بابنه سعد وهو أحد الراوين عنه، وهو مدني كما سمعتم أنه يسكن في مقبرة مقبرة الباقية، فلهذا ينسب إليها. أما بالنسبة لما يفيده الحديث من الفقه، فهذا الحديث العلماء بعضهم يأتي به في الحج يعني في كتاب المناسك، وبعضهم يأتي به في الصلاة يعني في قصر الصلاة كما فعل البخاري رحمه الله. والإراد في الحج واضح، والإراد في قصر الصلاة واضح. أما بالنسبة للحج فالأمر فيها نص إنه السفر، أما بالنسبة لقصر الصلاة فما يسمى بسفر أو ما يسمى بالسفر في هذه النصوص. فالبخاري رحمه الله أخذ منه ما يسمى بالسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق السفر على يوم وليلة، واستنتج منه أنه لا يجوز القصر في أقل من هذه المدة، وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وهي يعني المعروفة الآن تقريبا بقرب تقريبا 70 كيلو حالا الآن، هي تقدر بالأميال 48 ميل يعني تقريبا الميل فيه كيلومتر ونصف، فهي تتردد من هذا القدر، يعني ما يمكن أن يسير فيه الإنسان المتوسط إلى آخر النهار ولا يستطيع أن يرجع فتلك هي مسافة القصر. هذا الذي استنتج البخاري رحمه الله. الإنسان المتوسط ماشي بالنسبة لهذا الإنسان اللي هو ألف الركوب في المراكب والآن يتعذر عليه المشي، ولكن الإنسان اللي هو خلق على المشي وعنده المشي من الأمور الاعتيادية ليس عنده فيه تكلف ولا مشقة زائدة، يعني مثل الناس اللي هما يعني قبل هذا العصر بقليل كانوا يقطعون المسافة كبيرة في اليوم، بعضهم كانت يقطع 60، بعضهم كانت يقطع 70، كاللي كانت يقطع حتى إلى 80 كيلو على الأرجل. فهذه المسافة اللي تتردد، يعني إحنا نقول دائما الإنسان المتوسط مش الإنسان اللي هو يعني يسرع وعنده قوة زائدة، ولا هو ذلك الميت اللي هو يستميت في مشيته أو به ضعف إما كبار أو ضعف مرض أو ضعف جسمي لا يقوم على يعني يستطيع المشي العادي. فلهذا البخاري كما قلنا استنتج من هذا الحديث أن ما يسمى بالسفر هو ما يمكن أن يسير فيه الإنسان إلى آخر النهار ولا يستطيع الرجوع. هذه هي مسافة القصر. أما عند الأحناف المسافة عندهم 3 أيام، وتيستدلوا بالرواية اللي هي وردت فيها 3 أيام. لا يحل لامرأة أن تسافر مثلا مسيرة 3 أيام، تستدلوا بعد الرواية. أما المالكية والشافعية والحنابلة فعلى هذا القدر اللي هو مسيرة يوم، وهي 4 برود. هذه هي المسيرة. الآن كيف قلنا تتقدر يعني أعلاها إلى يعني 70 كيلو، ولا تنزل على 40، لأن 40 هي يعني الحد الأدنى اللي يمكن يمشي الإنسان المتوسط. فهذا القدر تقريبا، والقضية كلها يعني تقديرية واجتهادية، يعني ما عندناش النص نبوي الذي يحدد المسافة مسافة القصر، ما عندناش، ليس عندنا نص، ولكن يجتهد فيما يطلق عليه اسم سفر. ما يسمى بالسفر هذا هو الذي يعني تقصر فيه الصلاة. ودائما القصر تبدأ بعد مباينة البيوت والابتعاد عنها، تبدأ هناك مسافات القصر. إذن هذه القضية كما قلنا الحديث يعني خرج في هذا الباب، وخرج في قضية يعني السفر إلى بيت الله الحرام. وكلاهما ذكرها الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد، إلا أن بالنسبة للقضية الثانية وهي قضية سفر المرأة، ولهذا احنا أتينا به في هذا الباب، سفر المرأة للحج. بالنسبة للحج كما لا يخفى على الإخوة، وسيأتي عند المصنف قضية حكم الحج وفرضيته وقول العلماء في هو على الفور وهو على التراخي، سيأتي إن شاء الله في حديث خاص. فبالنسبة لسفر المرأة، هل هو عن المحرم من الشروط التي لا بد منها، والمرأة إذا لم يكن لها زوج وليس لها محرم ولها القدرة المالية والمادية والجسمية، ومع ذلك لا حج عليها؟ هنا هذا هو التساؤل اللي هو نشوف واش يمكن يتحقق هذا الأمر أو لا يمكن أن يتحقق. هل المرأة يمكن أن تحج أو تعتمر بدون محرم، أو لا بد من المحرم، وأن المحرم شرط من شروط الاستطاعة ومن شروط الحج، بمعنى إذا لم يوجد محرم بمعنى ما الحج غير واجب وغير فرض على المرأة. بالنسبة للعلماء، علماء الإسلام قديما اختلفوا في هذه القضية. فبالنسبة لإمام أحمد رحمه الله والحسن والنخعي وجماعة من السلف، قالوا بأن المحرم شرط في الحج، وبمعنى أن المرأة إذا لم تجد محرما فلا تحج ولا عليها أن تذهب إلى الحج. أما بالنسبة لمالك رحمه الله والشافعي، وعفواً بالنسبة للفريق الأول معهم الحنفية، الحنفية يشترطون المحرم في الحج. بالنسبة للحنابلة يعني الإمام ابن قدامة في المغني دافع دفاعا عظيما على هذه القضية ورد على كل الشبه التي يعني تأتي على هذه النصوص التي سنذكرها إن شاء الله. ابن قدامة في المغني ذكر هذه القضية ودافع عنها، أي بمعنى أن المرأة إذا لم يكن لها محرم فلا تحش.
من فضلك اقلب الشريط.
ابن قدامة في المغني ذكر هذه القضية ودافع عنها، أي بمعنى أن المرأة إذا لم يكن لها محرم فلا تحش. بالنسبة للمالكية كما قلت والشافعية وجماعة من أهل العلم وأصحاب هؤلاء كلهم يجيزون للمرأة أن تسافر مع جماعة ثقة من النساء. إلى المرأة عندها جماعة ثقات من النساء فلا أن تحج معهن بواسطة الرجال طبعا. وابن سيرين ذهب إلى أبعد من هذا، يقول إذا كان هناك رجل ثقة يجوز لا أن تحج معه، وهذا قد أبعد النجع كثيرا. بالنسبة لهؤلاء تعتبر بأن النصوص التي معنا تعارضت مع النصوص الأخرى اللي هي الحج التي أمرت بالحج، وتعتبر بأن النصوص اللي هي تتخصص هذه النصوص، بمعنى أن هذا السفر الموجود النهي عن السفر في هذه النصوص تخصصه عموم النصوص الأخرى اللي فيها الأمر بالحج. ويجعل هذه النصوص مخصصة بتلك النصوص. أما ابن حزم رحمه الله فيذهب إلى أبعد من هذا ويقول بأن هذه النصوص يخصصها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، تقول بأن من أعظم المساجد هو المسجد الحرام، ولا يجوز للإنسان أن يمنع المرأة أن تذهب، وتخصص هذه النصوص بذلك الحديث، يعني تجعل حديث لا تمنعوا اللي هو في صحيح مسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله يجعله مخصصا لعموم هذا النصوص. إذن هذه بالنسبة للقضايا الاختلاف في بالنسبة لوجهات النظر، وبعدهم تفرق بين الشابة وبين الكبيرة. فتقول بالنسبة للشابة لا تحج ولا تعتمر بمفردها، وما بالنسبة للكبيرة يعني لا تلتفت إليها العيون، وهذا أيضا غير صحيح لأن الأمور كلها في الدنيا دائما نسبية، إذا كانت شابة غادي تجد شاب بحالها كما قال الشوكاني في نيل الأوتار، قال لكل ساقطة لاقطة، كل سقطة لاقطة، ربما أنت تمرها لا تلتفت إليها ولكن غيرك ربما يأخذها ويمسحها ويأكلها، أو قطعة خبز ربما بعد الناس اليوم يعني ما يلتفت إليها ولكن غيرك ربما يغسلها ويأكلها. فالشاهد أن يعني الأمور فيها نظر واعتبار. الواقع أن يعني استدلال الآخرين بأن عموم يخصصه عموم هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قرأنا عليكم لما قال له الرجل إنني اكتتبت في غزوة، قال لي أنا اكتتبت في غزوة وزوجتي ذهبت إلى الحج، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اترك الغزوة وذهب حج مع زوجتك. فلو كانت القضية هي قضية أنه لا بأس للمرأة أن تحج مع الثقات، ما فيها أثق من الصحابة لا نساء ولا ذكورا، فهي ذهبت مع الثقات. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يلتحق بزوجه وأن يترك الجهاد في سبيل الله الذي هو من أعظم الأمور وربما قد يكون واجبا في ذلك الوقت، وأمره أن يلحق زوجه ليؤدي معها ذلك الحج. إذن هذه القضية تتبان كثيرا، يعني اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام قضية المحرم في الحج، يعني تصوروا بأن هناك غزوة والرسول عليه الصلاة والسلام تنازل لهذا الرجل عن ذهابه معه مع هذه الغزوة ليذهب إلى أداء هذه الفريضة مع زوجه. لو كانت القضية فيها نوع من التراخي أو التساهل كما هو واضح لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك، تابع غزوتك، وإن زوجك ذهب مع ثقة من الناس. على أن ابن قدامة ذكر في المغني أيضا حديث، وذكره أيضا الشوكاني في نيل الأوطار، نص في الموضوع قال لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. وذكر ذكر الشوكاني وهو ينقل على الحافظ ذكر بأن هذا الحديث صححه أبو عوانة وأخرجه الدارقطني ولم يذكر له علة. فهذا الحديث كنص في الموضوع لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، وتتبقى هذه النصوص العامة التي فيها الأمر بالحج هي التي تخصص بعض النصوص، هذه العامة هي التي تخصص بعض النصوص اللي هي فيها النهي عن سفر المرأة بغير محرم إلى بيت الله الحرام. لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، هنا يعني تيبان بأنه النهي تيبقى عام بالنسبة لكل النساء سواء الشابات أو الكبيرات، وتبقى هذه النصوص لي كثيرة وبألفاظ مختلفة كما سمعتم، وأكثرها في كتب الصحاح كما كررنا تبقى على بابها وعلى أصلها. واتفقوا جميعا على أن المرأة لا تسافر في غير حج الفريضة إلا مع ذي محرم، يعني ما فيش خلاف بأن المرأة مثلا تريد أن تسافر من مراكش إلى البيضاء مع غير، يعني تبي تسافر في يعني الآن بالنسبة للمراكب العامة إما القطار ولا سيارة النقل العمومية ولا طائرة مثلا إلى البيضاء، هذه كلهم اتفقوا على أنها لا يحل لها أن تسافر. وخلف المعاصرون المائعون، المعاصرون المائعون الذين يريدون أن يجعلوا الإسلام لزيجا ويتملقون إلى الكفار ويبررون ما يرتكبونه من أخطاء في هذا الدين تيبرروا له، تقول لك الآن لا إشكال بالنسبة للسفر أصبحت الطائرة تحمل واحد العدد كثيرة يعني 400 و500 قطار فيه مثلا أكثر من 1000 راكب والسيارة العامة فيها أكثر من 100 راكب، إذن يعني المرأة عايش يعني سيمسها في هذا السفر. والواقع أن هؤلاء يعني لا يعرفون ما يحدث في هذا السفر، لأن بالنسبة للقطار الإخوة اللي تركبوا في القطار تعرفوا أحيانا تكون يعني البيت خاوي ما في حتى واحد، يلا في هذيك المرأة مع صاحبها. يعني الآن ممكن أن ولا سيما في السفر في الليل تطفى الأنوار وتيكون غير الظلام، والطائرة نفس الشيء، الطائرة أحيانا تيكون مثلا فيها يعني حول 400 مقعد وتيكون مثلا راكب فيها 10، وتسافر أيضا هي غالب سفرها في الليل وتطفى الأنوار، ومقاعد الطائرة فخمة ممكن أن يحصل على متنها أي شيء، ولا سيما الطائرات الآن تكون عامرة بالخمور المخدرات، فالراكب بس يأمر بما يريد فتلبى له الرغبات، لبى خمر موجود بمخدرات يجدها بالحبوب اللي هي المعروفة يجدها أحيانا. فالمهم أن التبريرات الباردة هذه الخاوية فمعنى أن الإنسان تجهل أمور السفر وما تعرفش يعني عواقبها الوخيمة. نفرض جدلا أن هذا ممكن، لكن إذا فرضنا الآن السيارة تحركت وتعطرت في الطريق في الليل رايحة مثلا، لأنه كما تعلمون مثلا عندنا احنا مثلا في المغرب السيارة مثلا تتمشي تدخل مثلا بالنسبة للفاس تدخل السيارة هنا مثلا في 10 ليلا وتتقف الطريق الطويلة هذه اللي رايحة على ابن ملل مثلا، طائرات السيارة مثلا العامة صار فيها تعذر ولا خلل، ايش هذه دير هذه المرأة يعني الوسيله اللي غادي تلجا ليها؟ المهم ان المفاسد التي تحصل لا حصر لها، المفاسد التي تحصل في سفر المراه بمفردها لا حصر لها، لان بالنسبه للشباب وبالنسبه للاخوه الذين يعانون السفر ويعرفون طرقه واساليبه يعني المفاسد بالنسبه للمراه لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن لواحد أن يقنع الناس بأن هذه الأصفار خالية من جميع الشوائب، لأن يعني الفساد فيها منتشر وتحصل فيها مفاسد ملموسة ومشاهدة بدون يعني أن نذكر الأمثلة العملية، فلعل الإخوة كلهم يعرفوا هذه الأمور. فلهذا كما قلت أنهم اجمعوا على أن السفر لغير الحج لا يجوز، لا أحد من أهل العلم القدماء إلا هؤلاء المائع المعاصرون وأضربهم وأتباعهم، لا أحد من أهل العلم في القادم يقول بأن المرأة يجوز لا أن تسافر بمفردها، لا سفر طويل ولا قصير، يعني كل ما ورد في النص إلا ما كانت فيه ضرورة، ولكن نتكلم عن الأمور الاختيارية. أن تأخذ الآن المرأة كما هو واقع أن تأخذ حقيبتها وأمتعتها ويأخذها أخوها وأبوها ويأخذها إلى المحطة ويقول لابنتي الله يستر عليك الله يمن عليك، بالمغربية الله يمن عليك ابنتي، عاش الله يمن عليك، وانت راميها في وسط الذئاب تفترسها وتأتي إلى المكان الآخر ولا يدري عنها أباؤها ما تفعل. وأنتم تشوفوا الآن سقطت من الطالبات اللي في الجامعات كم أفسدنا وكم يفسدنا الآن، لا في الإحياء ولا في الأمكنة العامة ولا مراكب ولا في سيارات النقل العامة، يعني فساد مستشر طويل وعريض. فلهذا يعني هؤلاء الذين يعني يبررون ومع الأسف تكتب في كتب كما كتب القرضاوي عليه ما يستحق من ربه في كتابه كيف نفهم السنة وكيف يكتب هؤلاء المائعون لمثله، هذه في الحقيقة أمور عجيبة وغريبة. هنا باش نختصر الموضوع، قلنا بأن السفر لغير الحج والعمرة أجمعوا عليه على منعه، ما كاينش. والسفر للحج والعمرة الذي تدل عليه النصوص الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز إلا مع المحرم أو مع الزوج، هذا الذي تدل عليه النصوص الصحيحة الصريحة. هنا سؤال، فما هو المحرم؟ ما هو المحرم؟ ما هو المحرم يا جماعة؟ المحرم هو من يحرم على المرأة على التأبيد. المرأة تحرم عليها على التأبيد، يعني ما يمكنش غدا يصبح لها زوج، إما بطريق الرضاع ولا بطريق إيش؟ بطريق النسب، اللي تحرم على التأبيد ما يمكنش. بعض الناس اللي هما ما عندهم يعني الآن أو بعضهم بعض الشهوات تعتبروا المحرم أخو، يعني زوج هذا، يعني مثلا واحد مزوج وحده يعني أخت الزوجة، يعني مثلا أخت زوجته هو تعتبر رسولها، هو تعتبر لها محرم، وعمت الزوجة وخالد الزوجة وهكذا، وزوجة العم أحيانا، هذه ماشي محارم أيها الإخوة. ولا أحد من أهل العلم فيما أعلم أنه قال أنها من المحارم، وجميع الكتب سواء في الفتح الباري أو في المغني لابن قدامة أو في المحلل لابن حزم، وجميع الكتب في كتب النووي رحمه الله كلها تعرف المحرم بما عرفته به، بأنه المحرم هو الذي يحرم عليه على التأبيد، منهم الأب والأخ والعم اللي ذكروا في القرآن وذكروا في السنة، يحرموا من الرضاع ما يحرموا من النسب. وبالنسبة لصفة المحرم، إما أن يبلغ الحلم ولا تكون عنده 15 سنة، إما يحتلم يعني يبلغ بلغ الرجال، وإذا لم يكن ذلك كذلك يبلغش يكون عمره 15 سنة، لأن بحيث الصبي يمكن أن يخدع، لكن الرجل السوي العاقل الذي عمره هكذا أو بلغا بلغ الرجال لا يمكن أن يخدع، فتعتبر إيش؟ تعتبر محرم، هذا هو المحرم. أما كيف قلنا يعني مثلا اللي هو يكون من جهة الزوجة ولا من جهة الزوج ولا شي حاجة، يعني مثلا هذا ما فيه شيء محرمية، لا أحد من أهل العلم فيما أعلم أن يقول بمحرميته، فلهذا يجب أن يعرف المحرم بما ذكرنا، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم، ويضاف لها ما ورد في السنة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واللي يعمل غير هذا معنى راتي يخالف الشرع. فلهذا لا خلوة، يعني ماشي اللي هي خد زوجتك تخلو بها وعمت زوجتك تخلو بها، لا، لا خلوة ولا سفر ولا مصافحة ولا نظر مباح ولا شيء من ذلك، هي كل أجنبية على حد سواء، أخت زوجتك وعمت زوجتك وكل من لها بها صلة، إذا لم يكن عندك علاقة حرمة إبدية فبمعنى أنهم مثل المرأة الأجنبية سواء بسواء، لا يحل لك الحديث معها إلا لضرورة، ولا يحل لك النظر إليها إلا لضرورة، ولا يحل لك الخلوة بها إلا مع المحرم، ولا يحل لك أي شيء منها، كالرجل الأجنبي تماما،
لا فرق. فلهذا شعف بعض الشباب الآن وبلغني أنهم تستحلوا هذه الأمور وتسميوها محرمية، يعني تديروها يعني أخت يعني اللي هو زوجته أختها تعتبر رسولها هو محرم، تقعد معها وتأكلها وتصفحها وتنظر لها بحال أخته بحال أمه بحال كذا، لا لا يجوز هذا. فلهذا تتحقق هذه القضية اللي احنا تنقرر. فالآن نص هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع إيش؟ إلا مع ذي محرم منها. إذن شكون اللي غادي يمتثل هذه الأمور وينقاد لها ويقتنع بها ويكون عنده اليقين بها؟ هو اللي عنده الإيمان بالله واليوم الآخر. كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله واليوم الآخر؟ اللي ما عنده إيمان بالله واليوم الآخر ممكن أن يرتكب أي شيء، ما عنده شيء حرج في شيء من الأشياء تيرتكب كل ما يحل له، لأن الحاجز عن المحرمات هو الإيمان، هو الذي يحجزك عن الإيمان. الحاجز عن الكذب هو الإيمان، الحاجز عن الغباء هو الإيمان، الحاجز عن النميمة هو الإيمان، الحاجز عن الربا هو الإيمان، الحاجز عن الشرك هو الإيمان، الحاجز عن البدعة هو الإيمان. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. شوفوا هذا اللفظ ما أجملها وما عظمها، عندها واحد يعني تتقف الإنسان هنا عنقه هنا تشدوا وتمسكوا، إن اللي عنده الإيمان بالله واليوم الآخر ما تيلعب ما تيدير هكا، يبدأ يتحايل يستبح الربا. قالك بغا يديروا في المغرب الرهن، اش هو الرهن؟ تمشي تكري عنده الحانوت ولا الدار بشحال، كراها ب 300، بشحال ثمنها؟ 23,000 ريال. وشحال تعطي نتاع الربا؟ تعطي 5 مليون. هادو عندهم شي ايمان بالله واليوم الاخر؟ لا. والتي يكون موظف وعنده باش يكري ويمشي يقبط السلف، يقبط القرض الربا لن تيريس، شكون اللي يدفع ولا تجي؟ قلت الايمان، ما عنده ايمان. ولا كيف قلنا تيستبح اخت زوجته ولا عمد زوجته تيستبحها بدون دليل بدون حجه مع النصوص وكلام العلماء كله على ان المحرم هو من يحرم عليه على التأبيد، يتحرم على التأبيد. فلذلك يخص الناس يتقوا الله في هذه الأمور، فإنها أمور أساسية ويجب على المسلمين الدعوة إلى تطبيقها. بالنسبة للمرأة لو فرضنا ذهبت بدون محرم فحجها صحيح ولكنها أثيمة، إذا مشت بدون محرم فإن حجها صحيح وهي أثيمة عليها الإثم، لأنها خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المفهوم من هذا النصوص، وهي بحمد الله كما سمعتم كثيرا وسمعتم توجيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لا في قضية اختلاف المسافة، وسمعتم ما قيل فيها. فأرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وما تعلمنا، وأن يوفقنا إلى تطبيق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.